نعم الحكايات جند من جنود رب الأرض والسماوات يثبت الله بها المؤمنين والمؤمنات. وهذا الكلام الحكايات جند من جنود الله ماثورا عن العبد الصالح الجنيد بن محمد القوارير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما نقل ذلك عنه أئمتنا كما في كتاب قواعد التصوف صفحة 19. الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها من شاء من عباده. قال وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الحكايات جند من جنود رب الأرض والسماوات يثبت الله بها المؤمنين والمؤمنات. ولذلك أذن لنا نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه للحديث عن الأمم السابقة كما قلت لتقرير ما تقدم من أمر التوحيد والأحكام العملية لتسري الفضائل في النفس البشرية من دون قصد وشعور من الإنسان. لا إله إلا الله ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح البخاري والحديث رواه الإمام الترمذي والدارمي في السنن ورواه الخطيب في تاريخ بغداد وفي كتاب جامع الأخلاق الراوي وأداب السامع كما رواه أيضا في كتاب شرف الحديث والحديث رواه أبو نعيم في الحلة والطحاوي في مشكل الآثار وهو صحيح صحيح فهو في صحيح البخاري كما سمعتم من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الحديث إخوتي الكرام روي عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومسند الحميدي وصحيح ابن حبان وكتاب مشكل الآثار شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي وشرف أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي وروي من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد وروي من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي وفي كتاب الزهد للإمام أحمد ورواه عبد بن خمي في مسنده والبزار في مسنده وعليه من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الجملة إخوتي الكرام تحتمل ستة أمور الحسان أوردها أئمتنا الكرام انظروها في الفتح الجزء السادس صفحة 68 ولا حرج عليكم في التحديث عنهم فقد كان فيهم العجائب ومن التحديث عنهم فوائد كما قلت لتقرير ما تقدم من أمر توحيد الله عز وجل والأحكام العملية. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا حرج عليكم في التحديث لا حرج عليكم في التحديث عنهم حسب ما نقل في كتبهم حتما مما لا يدل شرعنا على فساده وضلاله وزيغه وبطلانه وكذبه لا بد من وعيه. إنما أمر قرره شرعنا أو أشار إليه أو سكت عنه ويدخل في دائرة الجائز الممكن الذي لا يتصور عدمه واستحالته فلا حرج إذن من التحديث به وإن لم يرد هذا عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذن ولا حرج عليكم في أن تحدثوا عكس هذا المعنى ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا لأن الأمر قد يفهم منه الوجوب. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا حرج عليكم في ترك التحديث إنما الأمر يعني مما هو جائز، فإن فعلتموه لا حرج عليكم، وإن تركتموه فلا حرج عليكم. إن فعلتموه ففيه خير، وإن تركتموه ففي شريعتنا ما يغني عنه، ولا حرج عليكم في أن تحدثوا، ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا، لأن الأمر كما قلت قد يفهم من الإلزام والحتم والوجوب. قال ولا حرج في ترك التحديث. والثالث، المراد من الحرج هنا ليس يعني ما يتعلق بموضوع الحرج في الدين أنه يجب أو لا يجب، لا، إنما المراد من الحرج ضيق الصدر، وعليه لا تضيق صدوركم ولا تستبعد قلوبكم ما في تلك القصص من أعاجيب فقد كان فيهم العجائب، حدث عنهم ولا يعني يحصل حرج في نفوسكم، ضيق استمعاد استغراب، كان فيهم العجائب حقيقة، كان فيهم العجائب. وقد تمنى نبينا عليه الصلوات الله والسلام لو صبر كليم الله موسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام مع العبد الصالح الخضر حتى يقص علينا من أمرهما العجائب. والحديث إخوتي الكرام ثالث في الصحيح، تمنى لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما العجائب، وقصتهما ذكرت في سورة الكهف. إذن كان فيهم عجائب ولا حرج، يعني ما ينبغي أن يحصل في نفوسكم حرج ضيق استغراب استبعاد استنكار عندما تنقل تلك العجائب المروية عنهم، فقد كان فيه الداعي. المعنى الرابع، ولا حرج على من يحكي أخبارهم إذا كان فيها ما يستشنع للتحذير منها، حدث عنهم وأنهم قالوا كذا وفعلوا كذا مما هو يعني يمكن أن يقع، ومما هو جائز أو مما هو ممنوع، حدثوا به وحذروا منه. ولا حرج عليكم عندما تقولون قالوا إن اليهود عزير بن الله، عندما تقولون إن اليهود قالوا إن الله إن عزيرا ابن الله، فعندما نتحدث بهذا لا حرج علينا، وإن كان هذا الخبر مستشنع نتحدث به من أجل أن نحذر منه. لا حرج علينا عندما نحكي أخبارهم لنزنها بميزان الشرع. المعنى الخامس، المراد من بني إسرائيل أولاد نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه لا مانع أن نتحدث بأخبارهم حسب ما ورد يعني في كتاب الله عز وجل، وما حسب ما أشارت سورة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ هذا أبعد الأقوال وفيه غرابة، المراد من يعني بني إسرائيل أولاد نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ليست أخبار هذه الأمة من أولها لآخرها. والمعنى الثالث، يعني هو معنى الحق نقل عن سيدنا الإمام الشافعي وغيره رضي الله عنهم أجمعين، قال حدثوا بما تعلمون صدقه، ولا حرج عليكم في التحديث عنهم بما تجوزونه مما لا تعلمون صدقه ولا كذبه. ما تعلمون أنه صدق وحق حدثوا به، وهذا يعني انشروه بينكم. ثم ما لا تعلمون صدقه ولا كذبه، ما يوجد عندنا دليل لا على هذا ولا على هذا، لكن كما قلت هو في دائرة الإمكان، فلا حرج عليكم في التحديث به أيضا. ما علمتم صدقه حدثوا به، وما لم تعلموا أنتم بالخيار، شئتم أن تحدثوا إن شئتم ألا تحدثوا. الشاهد الخطي الكرام، حدثوا عن بني إسرائيل، الحكايات جند من جنود رب الأرض والسماوات، يثبت الله بها المؤمنين والمؤمنات. وقد حدثنا القرآن عما جرى للأنام في غابر الزمان، وتواترت بذلك الأخبار الحساب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لذلك أثر بليغ في نفس الإنسان. استمعوا لحديثين من أحاديث كثيرة وردت في الحديث عن أخبار من سبقنا. الحديث الأول في مسند الإمام أحمد والصحيحين، ورواه الإمام ابن ماجه في السنن، وانظروا في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 770 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: إن رجلا من الأمم السابقة في بني إسرائيل اشترى من رجل عقارا. اشترى رجل من رجل عقار، والمراد من العقار هنا الدار. اشترى منه دار فحفر فيها فخرج له جرة ذهب، فجاء المشتري إلى الباب وقال: أنا اشتريت منك الدار ولم أشتري منك الذهب، فهذا مالك خذه. فقال البائع: أنا بعتك الدار بما فيه، فهذا الذهب لك لا أخذه. إلا الله، يختصم البائع والمشتري، هذا يقول خذ الذهب وذاك يقول هو لك كيف تأخذه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحكم المسألة لو جرت في شريعتنا إخوتي الكرام، لو أن الذهب يعني لصاحب الدار وهو الذي دفنه، هذا له حكم يعني يعاد إليه، ولعل ذا لم يدفن الذهب، ولا يعني ظاهر القصة يدل على أنه لا علم له به، وأن هذا رزق ساقه الله إلى المشتري. هذا كما قلت لو علم أنه لصاحب البيت هو الذي دفنه، فينبغي أن يعاد إليه في شريعته. إذا كان من دفين الجاهلية فهذا ركاز، والركاز لمن استخرجه، ففيه الخمس زكاة وبقية الأخماس له. وإن كان هذا المال يعني ليس من دفين الجاهلية، إنما هو عليه علامات الإسلام ولا يعلم صاحبه، يعني هذه عقار. الجاهلية فهذا ركاز، والركاز لمن استخرجه، ففيه الخمس زكاة وبقية الأخماس له. وإن كان هذا المال يعني ليس من دفين الجاهلية، إنما هو عليه علامات الإسلام ولا يعلم صاحبه، يعني هذه عقار، هذه دار تناوب عليها مسلمون والدفين عليه علامة الإسلام، ليس هو من دفين الجاهلية، فحكم حكم اللقطة التي لا يعلم صاحبها، فهو يمسكها عنده من أجل يعني الأمانة والتعريف. فإذا لم يأتي صاحبها حكمها كما قلت حكم اللقطة، ينتفع بها، فإن عاد صاحبها في مستقبل السنين هو مكلف بإعادتها لصاحبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال، خذ الذهب وأنا اشتريت العقار، يقول أنا بعتك العقار لما فيه والذهب لا. اختصما بعد ذلك إلى قاضي ذلك الزمان، يعني انظر للرعية وانظر للقضاة في ذلك الوقت. وحقيقة يعني الأمة إذا انحطمت منها، اعلم أن جميع الأصناف منحطة، وإذا ارتقى صمت منها اعلم أن جميع الأصناف راقية. ولذلك يعني إذا نظرت إلى السوق فرأيت فيه انحطاطا، فاعلم أن حال المسؤول أشد انحطاطا، وأن حال الدعاة أشد انحطاطا، وأن الأمة من أولها لآخرها في ضلال ضلال، هذا لا بد منه، مترابطة ببعضها، مترابطة بعضها. وعندما ترى الجهل فاشيا، فاعلم أن حال العلماء يعني يندى له جبين النبلاء، وإلا لو كان هناك عين لحية البلاد. لكن الانحطاط كما قلت عام عام. ولذلك يعني عالمنا هو عالم من أجهل منه فقط، ولكن إذا عرض ما علماء التلاتين لم استطاع أن يتكلم، عالمنا عالم ممن هو أجهل منه، لما وجد الجهلة من عنده يعني كلمتان صار من علماء الزمان في هذه الأيام. ونشكو أحوالنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. جاريتان إخوتي الكرام من غرور رقي الحياة في زمن الخلافة الإسلامية العباسية، جاريتان تمشيان في عهد أبي جعفر المنصور، وكل واحد تحمل كل كماء على رأسها، تتناظران في الأحكام الشرعية في موضوع الاستثناء في اليمين، هل يجوز الاستثناء في اليمين بعد يعني اليمين بفترة، ولا يجوز الاستثناء إذا كان متصلا، متى ما يعني حصل انفصال، لا إذا كان لسؤال أو لأمر ضروري، لكن متى ما حصل انفصال بين اليمين والاستثناء، الاستثناء لغو واليمين عقد، هل يجوز الاستثناء في اليمين بعد حين، بعد يوم يومين شهر سنة يحلف ثم يرجع ليستثني؟ جاريتان تبحثان في هذه القصة، ذكرت هذا في موعظة من مواعظ الجمعة السابقة، فواحدة قالت لا يجوز الاستثناء في اليمين، ينبغي أن يكون الاستثناء متنفلا وإلا الاستثناء يلغى. قالت ما الدليل؟ ما شاء الله فقيهات ويستقيان الماء كل واحد وكل على رأسها. قالت ما الدليل؟ قالت كلام الله الجليل أفتى بهذه القصة، أفتى في هذه المسألة في قصة في كتاب، انظر قصة تأخذ الحكم الشرعي من قصص، من قصص. قالت وفي أي سورة؟ قالت عندما حلف نبي الله أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يضرب زوجته، وما يعني أخطأت ولا قصرت، لكن هو رضي الله عنه وعلى نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ظن يعني أنه جرى منها تساهل، فحلف أن يضربها 100 ضربة، فالله جل وعلا أفتاه بحيلة شرعية يبر في يمينه، ولئلا تعاقب زوجته فقال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والضغث هو الحزن من الحشيش اليابس، يعني من الأعواد مثلا السنبل القمح أو الشعير، خذ 100 في هذه ماذا تعمل؟ لو ضربت بها عين الإنسان لا يتأثر، ليس يعني يده. فخذ بيدك ضغثا حشيش يابس 100 عودة واضرب به ولا تحنث. الشاهد لو كان الاستثناء يعلق اليمين لقال الله له استثني، فيمينه تصبح معلقة بعد فترة ولا يلزمه أن يبر فيها، إنما قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تستنبط حكما شرعيا وتقرره من قصص قرآني. هذا رقي الأمة، يقول الإمام الغزالي رحمة الله ورضوانه عليه في الإحياء، لا إله إلا الله، يذكر هذا إخوتي الكرام في الجزء الرابع صفحة 33 و300، يقول أكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار، فكن حريصا على استنباطها لينكشف لك فيه العجائب. أكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار، فكن حريصا على استنباطها لينكشف لك فيه، أي في القصص، العجائب. وانظروا شرح هذا الكلام في إتحاف السادة المتقين للإمام الزبيدي في الجزء التاسع صفحة 46. إذا اختصمنا إلى القاضي، الأمة كلها راقبة حقيقة، خصومة عجيبة. هذا المشتري يقول اشتريت العقار ولم أشتري ذهب، والبائع يقول بعت العقار بما فيه، وهذا رزق ساقه الله إليه فليأخذ جرة الباب، ولما يريد أن يعيدها إليه. فالقاضي حقيقة يعني بهت من هذه الخصومة الفاضلة الشريفة، فقال ألكما ولد؟ أي لكل واحد منكما ولد؟ وقيل ولد وهو جمع ولد، أو ولد بضم الواو أو كسرها مع إسكانها، ولد لكل واحد منكما ولد، لكما ولد عندكم أولاد، لكما ولد. فقال نعم، أحدهما قال لي ابن، الآخر قال لي جارية، لي غلام لي جارية. قال أنكحوا الجارية الغلام، أنكحوا الغلام الجارية، زوجوهما وادفعوا هذا المال إليهما وأنفقوا عليهما من وتصدقوا، يعني أيضا تصدقوا على المساكين، وهذا المال اجعلوه لهذين الولدين من هذين الأبوين المباركين، لهذين الزوجين. حقيقة إخوة الكرام هذه قصة يرويها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام كم في هذه القصة من معاني الفضيلة والأمانة وتأدية الحقوق إلى أهلها، وأن الإنسان إذا اتقى الله في النهاية يحفظه الله. أيضا ما خرج المال عنه، ذهب إلى ثمرة فؤاده، إلى ولده وإلى ابنته، وبارك الله له في ذلك ورزقهم ذرية طيبة والسحابة اكتملت من جميع الجهات، وحصل بعد ذلك اتصال عن طريق المصاهرة بين هاتين الأسرتين. كم بهذه القصة من معاني عندما وجدت الأمانة، وجدت يعني الديانة في النفوس، كان حصل لها من أثر طيب في العاجل دون أن يعني يوجه هذا على أنه افعلوا أو اتركوا. قصص المعاني التي فيه تسري في النفس من حيث لا يشعر الإنسان. القصة الثانية خبر ثاني يرويه لنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه أيضا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 320-300. والأثر كما قلت مرفوع متصل من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه شيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنف في الجزء 11 صفحة 67-400 عن طاووس مرتح. طاووس ولم يعني يتصل الحديث، إنما قال كان في الأمم السابقة كذا. ولفظ الحديث إخوة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلت في رواية البخاري وغيره، والحديث متصل صحيح ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يقرضه 1000 دينار. رجل من بني إسرائيل جاء إلى غني ثري من بني إسرائيل طلب منه أن يقرضه 1000 دينار. قال هلم لي كثير إتي بكثير؟ قال كفى بالله كثيرا. قال صدق. قال هلم بالشهداء؟ ما أحد يكفل شهود شهود يوثق. قال كفى بالله شهيدا. قال صدق. فدفع إليه 1000 دينار وحدد موعدا للقضاء، فأخذ 1000 دينار وذهب، وكان بينهما بحرا فركب سفينته وذهب إلى جهته. لما حان موعد الوفاء جهز ذاك الدنانير وجاء إلى شاطئ البحر ليرى سفينة ليذهب إلى المقرض ليعيد إليه حقه، وقد جعل الله كفيلا وشهيدا عليه، فما تيسرت له السفينة في ذلك الوقت. فخاطب ربه وقال ربي طلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، طلب مني وكيلا قلت كفى بالله وكيلا، فأدي هذا المال إليه. وأخذ جذع شجرة فنقره ووضع الدنانير فيه ووضع رسالة ويمم بعد ذلك البحر وطرح هذا الجذع في البحر وذهب بعد ذلك إلى بيته. لما حصل مركبا بعد ذلك حمل 1000 دينار أخرى وجاء، فذهب إلى صاحبه المقرض. المقرض إخوة الكرام خرج في اليوم الذي حدد للوفاء ينتظر صاحبه أيضا على شاطئ البحر في الجهة الثانية. فما جاء لما صار المساء وما جاء أراد أن يعود إلى بيته وإذا بالأمواج تضرب جذع شجرة. قال نأخذها من أجلي يعني أن تكون وقودا لنا. جذع شجرة صاحبنا ما جاء لعذر شرعي أيضا ما اتهمه، نأخذ هذا الجذع هذا الجذع ولا نعود بنفائنا. فأخذه فلما ضربه تناثرت الدنانير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأخذ دنانيره وحمد الله وانتفع بهذا الجذع أيضا. فعاد صاحبه بعد فترة واعتذر إليه أنه ما حصل مركبة وأخرج له الدنانير. قال ما قصتك أخبرني؟ قال جهدت أن أجد مركبا فما تيسر لي فهذا دنانيرك. قال اذهب فقد أدى الله وعدك، اذهب فقد أدى الله وعدك، ما وضعته أوصله الله جل وعلا، أدى الله عنك. لا إله إلا الله. في رواية قال المستقرب قال ذاك لربي وهذا لك، يعني أنا جعلت الله كفيلا وشهيدا فأنا لا أريد أن يعني أخير جنة الله ولا أريد أن أغدر مع الله، أنا واصل الحق لله إن أوصاله ليس بها ونعمة، ذاك لربي ذاك من أجلي يعني أن أتحلل أمام ربي وأن لا يكون مني تقصير نحوه، وأما أنت هذه دنانيرك. قال قد أدى الله عنك، يعني يقول لو لم تصل لا يضر، أنا فقط من أجل أن يعلم الله عذري دفعت 1000 دينار ويا رب اشهد أنني ما قصرت، وأما حق ذاك سأعيده إليه بعد حين. يا اخوتي الكرام، هذه الأمثلة حقيقة ما أعظمها. يقول سيدنا أبو هريرة في القصة الأولى والثانية: فلقد رأيتنا يكثر لغطنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيهما أعظم أمانة؟ هل حقيقة، هل البائع أو المشتري، هل المستقرض أو المقرض، أيهما أعظم أمانة؟ يعني ذاك طرح الآن كان بإمكاني أن يقول خلاص أنا لا أذهب، إن وصلت وإلا أنا برأت، وهذا استلم الأمس ما عليه لا بين ولا شهود، بإمكانه يعني أن يأخذ ألفا أخرى، وإذا كان بإمكانه لا يطرح حتى الألف، لا يوجد كثير ولا شهيد. يا إخوة الكرام، الأمة عندما تكون في هذا المستوى هنيئا لها، هذا القصص الذي يقصه علينا نبينا عليه الصلوات الله والسلام كما قلت له أثر في نفس البشر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك إخوتي الكرام، قرر أئمة الإسلام أنه عند ذكر الصالحين تنزل رحمات أرحم الراحمين ويرضى رب العالمين. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في أسد الغابة في الجزء الرابع صفحة 260 و100 بسنده إلى سيدنا عبد الله بن عباس بسند الإمام ابن الأثير في ترجمة الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين: أكثروا من ذكر عمر رضي الله عنه أرضاه، أكثروا من ذكره وأخباره، فإنكم إذا ذكرتم عمر فإنما تذكرون العدل، وإذا ذكرتم العدل فإنما تذكرون ربكم. هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكثروا من ذكر عمر فإنكم إذا ذكرتم عمر فإنما تذكرون العدل. العدل الذي مشى عليه في هذه السنين الطويلة التي يعني زادت على العشر سنين وهو يحكم بشريعة رب العالمين، والعدل الذي يعني وجد في زمنه رضي الله عنه وأرضاه حقيقة يعني عظيم عظيم. الأمة الإسلامية تتسع، مساحتها وهو ينام بعد ذلك ينام في ظل شجر خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه حقيقة. اذكروا يعني هذا العبد الصالح، إذا ذكرتموه تذكرون العدل، إذا ذكرتم العدل فإنما تذكرون ربكم. هذا يقوله صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يقول العبد الصالح سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه: كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. وهذا الأثر إخوة الكرام عن سيدنا أبي محمد سفيان بن عيينة رواه شيخ الإسلام أبو داود في مسائل الإمام أحمد صفحة 83 و200 بأصح إسناد على وجه الأرض. أبو داود عن شيخ الإمام أحمد عن شيخ سفيان بن عيينة، هذه السلسلة: أبو داود عن أحمد عن شيخ سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. وأثر سفيان بن عيينة هذا مذكورا في ترجمته في الحلية في الجزء السابع صفحة 85 و200، ورواه الإمام ابن الجوزي في أول كتابه صفة الصفوة، صفوة الصفوة في الجزء الأول صفحة 45. وأئمتنا تتابع على نسبة هذا القول إلى سيدنا سفيان بن عيينة وهو ثابت عنه. انظروا المقاصد الحسنة للسخاوي: عند ذكر الصالحين، عند حرف العين تنزل الرحمة، صفحة 92 و200، وانظروا مختصره تمييز الطيب من الخبيث في صفحة 20 و100، وانظروا المصنوع في معرفة الحديث الموضوع صفحة 25 و100، وانظروا الأسرار المرفوعة للشيخ علي القاري صفحة 50 و200، ونظروا أثنى المطالب صفحة 40 و100 وغير ذلك، والأثر في غير ذلك من الكتب. وقد وهم الإمام الغزالي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فظن أن هذا الكلام من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فنسبه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام على أنه حديث مرفوع في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 31. قال شيخ الإسلام الإمام أبو الفضل العراقي رحمة الله ورضوانه عليه: ليس له أصل في المرفوع، وإنما هو من كلام أمير المؤمنين سفيان بن عيينة رضي الله عنه أجمعين. وقال الزبيدي في شرح الإحياء عند هذا الأثر الجزء السادس صفحة 51 و300، قال تلميذه يعني تلميذ أبي الفضل العراقي وهو الحافظ ابن حجر، وقال تلميذه بعد أن نقل كلام العراقي أنه لا أصل له في المرفوع، قال وقال تلميذه: لا أستحضره مرفوعا، لا أستحضره مرفوعا، إنما هو من كلام سفيان بن عيينة. وقد نسبه إلى سفيان الثوري الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل في الجزء الثاني صفحة 260. قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: المشهور أنه من كلام سفيان بن عيينة، ولا مانع أن يصدر هذا الكلام الحكيم من هذين الحكيمين الصالحين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رضوان الله عليهم أجمعين. وكان أئمتنا يتمثلون لهذا الكلام ويقولونه عند ذكر أخبار الصالحين كالإمام أحمد كما نقله عن شيخه سفيان بن عيينة، كان يقوله أحيانا دون أن ينسبه إلى شيخه كما في مناقب الإمام أحمد للإمام ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه صفحة 73 و200. قال أبو بكر المروزي: ذكرت للإمام أحمد الفضيل بن عياض وعريه، أي زهده في هذه الحياة وما كان عليه من عري وتقشف وشدة وشغر، وذكرت له فتحي الموصلي وعريه وصبره. قال: فتغرغرت عينا أبي عبد الله بالدم. وقال رحمه الله: كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، رحمهم الله كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. إذن يقوله سفيان بن عيينة، يقوله الثوري، يتمثل به ويقوله سيدنا الإمام أحمد رضوان الله عليه أجمعين. وقد ثبت في علوم الحديث للإمام ابن الصلاح صفحة 68 و300، قال: روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيب قال: سألت أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحا. من الساعي؟ أبو عمرو إسماعيل بن نجيب. سألت أبا جعفر أحمد بن حمدان: بأي نية أكتب الحديث؟ بأي نية أكتب الحديث؟ لماذا أني عندما أطلب حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه؟ فقال له أبو جعفر أحمد بن حمدان: ألستم ترمون، ألستم بواوي ترمون، ألستم ترون، ألستم ترون. هذه ثلاثة أوجه من الضبط، انتبهوا لها وأبين توجيهها إن شاء الله. ألستم ترون، ترون، ترون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قلت بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، أكتب الحديث بهذه النية أنك ترحم عندما تكتب حديثه عليه الصلاة والسلام، وعندما تذكره تتذكر حاله وما كان عليه صلوات الله وسلامه فتقتدي به، وتنزل رحمة الله عليك عندما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ألستم ترون، ترون، ترون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قلت بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. قال الشيخ علي القاري في الأسرار المرفوعة في المكان المتقدم صفحة 50 و200: إن كان ترون بواوين ترون فهذا يدل على أنه حديث وأنه له أصل. أنتم ترون، أي كأنه فهم الشيخ علي القاري عن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، إذن حديث وله أصل. وإن كان ترون بمعنى تعتقدون وتعلمون، ترون بمعنى تظنون، فإذا هذا ليس بحديث، إنما أنتم ترون ذلك وأنتم تظنونه، وهذا حق لا شك فيه. أقول والعلم عند العزيز الغفور. على الضبط الأول ترون لا دلالة فيه على أنه حديث وأنه مرفوع، لأنه يحتمل ترون عن غيركم من الصالحين. ألستم ترون عن الصالحين أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ وليس ترون عن نبينا الأمين، على نبينا أن يقعد صلوات الله وسلامه، يعني على الاحتمالات الثلاث لا داعي أن يقال هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إنسان قال لم يثبت مرفوعا، إنما هو من كلام العبد الصالح سفيان الثوري سفيان بن عيينة، أئمتنا كانوا يقولونه وهو حق لا شك فيه. قال الإمام ابن قدامة في كتابه مختصر من هذه القاطبية صفحة 210: إن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد، وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل عند ذكر الصالحين تنزل رحمة رب العالمين. إذا عندما نلاحظ أحوال السلف ندرس أخبارهم، هذا يدعونا إلى أن نحتقر نفوسنا، أن نعلم أننا مقصرون في عبادة ربنا، هذا يدفعنا بعد ذلك إلى الجد والاجتهاد في طاعة خالقنا. قال ولذلك يعلم سر قول القائل من هو ما سماه وهو معروف، عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عند أثر سيدنا سفيان في الجزء الثاني صفحة 260: انتبه، من قرأ فضائل الإمام مالك وفضائل الإمام الشافعي وفضائل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين بعد فضائل الصحابة والتابعين وعني بها ووقف على كريم سيرهم وهديهم، كان ذلك له عملا ذاكيا نفعنا الله بحب جميعهم. هذا كله كلام الإمام بن عبد البر، نفعنا الله بحب جميعهم. قال سفيان الثوري عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. إذن من قرأ فضائل الإمام مالك، فضائل الإمام الشافعي، فضائل الإمام أبي حنيفة، أضم إليهم الفقيه الرابع ما ذكره الإمام ابن عبد البر، وهو يرى كما في كتابه المنتقى في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء أن الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، يعني عداده من المحدثين أقوى من عداده من الفقهاء المجتهدين، ولذلك ما أورده ضمن الفقهاء في كتابه الانتقاء. بدأ بالإمام مالك، أمن حقي أن يبدأ إمام مذهبه في الانتقاء، ثم ثنى للإمام الشافعي ولا حجر في ذلك، فهو تلميذ الإمام مالك، ولم يشيد أيضا بشيخه أن هذا من تلاميذه، ثم ختم الكتاب بترجمة سيدنا أبي حنيفة، ترجمة في منتهى الإنصاف والجودة والجمال والجلالة رضي الله عنه عن أئمتنا. وما تعرض للإمام أحمد لهذا السبب، تغلب عليه الصفة الحديثية أكثر من الصفة الفقهية رضوان الله عليه أجمعين. على كل حال إخوة الكرام، من قرأ فضائل الإمام هاي، فضائل الإمام الشافعي، فضائل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، إذا قرأ فضائله بعد فضائل الصحابة والتابعين وعني بها ووقف على كريم سيرهم وهديهم، كان ذلك له عملا ذاكيا، انتبه لهذا الأدب، نفعنا الله بحب جميعهم. قال سفيان الثوري عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. ثم ختم الفصل بكلام سيدنا أبي داود رضي الله عنه أرضاه قال: رحم الله مالك كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما. هذا ختام الفصل الذي أورده يعني في ما يتعلق بالكلام على أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. إذا حقيقة عند ذكر الممتن بالرحمة لا إله إلا الله. إخوة الكرام، ما المراد بالرحمة التي تنزل عند ذكرهم؟ كنت وجهت الأثر سابقا، واعترض بعض أهل السفاهة ممن همهم الاعتراض في زمن الضلال والفساد، اعترض على هذا الأثر وقال: هذا كلام كبير، وما حدد مصدرا لهذا القول، ما حدد مصدرا، يعني هذا ينسب إلى سفيان بن عيينة، من أين أخذ؟ ما هو المصدر؟ وكما ترون لا يذكر أثر إلا ويعزى إلى مصدره بصفحة أو بجزء وصفحة، والأثر ثابت. وقلت بأصح إسناد عن أبي داود، عن الإمام أحمد، عن سفيان بن عيينة، يعني لا يوجد أعلى من هذا الإسناد، أئمة في منتهى درجات التوثيق رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يوثقون من عداهم يرون هذا الكلام ويقولونه. ما بقي بعده؟ هذا الثبوت ثبوت. يقول: ما يعلم مصدر هذا الكلام. ثم قال: لو سلمنا أنه قاله سفيان بن عيينة، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. فسفيان بن عيينة أخطأ، والإمام أحمد أخطأ، وأبو داود أخطأ، كان ماذا؟ هم رجال، نحن رجال، نرد كلامهم لأننا على ضلال. كم من هذا؟ يا بس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعرفنا بقدر نفوسنا لنقف عند حدنا. قال: اضرب أنه ثبت. إذا ليس الموضوع ثبت أو لا، الموضوع هي في النهاية لن تقبل، هي لو ثبت على تعبيرك لم تقبل، وهو ثابت لا يقبل. وقلت لكم إخوتي الكرام، أهل البدع دائما يقفون نحو النصوص موقف. الموقف الأول ينازع في الثبوت، فإذا ثبت لا يسلم المعنى، يعني يؤول ويخرج النص، وهذا إما أن يرد وإما أن يؤول، إما أن يرد وإما أن يؤول. يا عباد الله، اتقوا الله فيكم، كلام حق يتناقله أئمتنا، التي نتسفه نحن في هذا العصر على هذا الكلام. قلت معنى هذا الأثر: عندما نذكر أخبار الصالحين يدل ذكرنا لهم على محبتنا إياهم، وليس كذلك؟ هذا يدعونا للاقتداء بهم. هذه الحالة يحبها الله أو يكرهها؟ يحبها، فإذا أحبها رحمنا ورضي عنا. استمع لتعليل الإمام الغزالي لهذا القول في إحياء في الجزء الثالث صفحة 31، وانظروا أيضا زيادة تعليق عليه في شرح الإحياء في الجزء الثالث صفحة 51. يقول الغزالي رحمة الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين: فله الفكر وللوعي وللبصر والبصيرة، ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. يعني طبع الإنسان يتغير بسماع خبر فضلا عن رؤية ذلك الأمر في الخير أو في الشر. يكفي في تغيير الطبع سماع الخبر، يعني قد تسمع خبرا خيرا فتحسن حالك، وقد تسمع خبرا سيئا فتسوء حالك وتقتدي به. ولذلك إخوتي الكرام، أمرنا يعني بأن لا نذكر أخبار السوء، وأن نقلل منها ما أمكن إلا من أجل التحذير ضمن ضوابط شرعية، لأنه إذا انتشرت هذه الأخبار يخف وقعها على القلوب، يخف. فإذا خف وقعها بعد ذلك النفوس يعني لا تستنكرها، ولذلك يكون عندها قابلية لفعلها، وكلما كان الإنسان بعيدا عن هذا كان أولى. ولذلك يعني في وصف النساء على وجه الخصوص: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، غافلة فيها صفة الغفلة، صفة البلاهة، وهذه حقيقة من الصفات الطيبة في المرأة، هي ليس لا تفعل الشر لا تعرفه ولا تفكر فيه ولا تعلم انه يوجد في الارض الزنا واستطال المحرم وغلاء وقلة حياة، لا تعلم هذا قبلا عن يعني الامتناع عن، لا هي لا تعلم، هي ليس فقط لا تمتنع، هي هذا لا يدور في ذهنها، اسباب الريبة لا تحطر على بالها. حسنة الانسان بلاها سلامة صدر، وليس المراد من البلاها العلاقة لا إله إلا الله، لكن حقيقة النبي السليمة سليمة لا تفسر في هذا. استمع ماذا يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: ويكفي في تمييز الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته، وبهذه الدقيقة يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وقلت وهم والحديث ليس مرفوعا إنما هو من كلام سلفنا سفيان بن عيينة سفيان الثوري الإمام أحمد أئمة الإسلام كلهم يتناقلونها. على كل حال نريد توجيه فقط هذه الجملة بأي شيء توجهها، كيف تنزل الرحمة عندما نذكر الصالحين؟ قال: وإنما الرحمة دخول الجنة ولقاء الله، وليس ينزل عند الذكر عين ذلك، ولكن سببه يعني سبب لقاء الله سبب دخول الجنة ينزل، ما هو؟ وهو انبعاث الرغبة من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنكاف عما هو ملابس له من القصور والتقصير. ومبدأ الرحمة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة، ومبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين. إذا نبدأ الرحمة فعل الخير، نبدأ فعل الخير الرغبة، نبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين، فهذا معنى نزول الرحمة. والمفهوم من تحوى هذا الكلام عند الفطن كالمفهوم من عكسه، وهو أنه عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة، لأن كثرة ذكرهم تهون على الطبع أمر المعاصي، واللعنة هي البعد، ومبدأ البعد من الله هو المعاصي، والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ العادلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع، ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب، ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع. وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم؟ ما ظنك بمشاهدتهم؟ يعني عندما يذكر الإنسان الصالحين تنزل الرحمة، كقلنا المراد أسباب الرحمة، لأن الذي يوصل إلى الرحمة فعل الخلق، ومبدأ فعل الخير الرغبة فيه، ومبدأ الرغبة أن تذكر أخبار من تقتدي به في الخير، وعليه عندما تذكرهم تنزل الرحمة، يعني ينزل سبب الرحمة، ما سيوصلك إلى الرحمة، هذا هو الكلام. وليس معناه تنزل الرحمة عندما نذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه ينزل على تعبيرهم الغيث والقطر، وأنه لا داعي لصلاة الاستسقاء كما يقول هؤلاء السفهاء، قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يعني ينزل المطر فلا داعي للاستسقاء، وقال أنت الآن تدعو لتعطيل صلاة الاستسقاء. انظر للسفاهة، انظر للسفاهة من يعني من السفهاء بهذه الأيام. هذا معنى الأثر يا إخوتي، هذا معنى الأثر. وهكذا عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة، أي أسباب اللعنة، لأن سبب اللعنة فعل المعصية، ومبدأ فعل المعصية الرغبة فيها، ومبدأ الرغبة ذكر أخبار الفاسقين الذي يشجعنا على فعل الفسق كما يفعلون. وهذا إخوتي الكرام حقيقة لا بد منه. يقول الخبر في أول الأمر: يكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخبر والشر فضلا عن مشاهدته. وتقدم معنا كلام سيدنا سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ويراد منه سفيان الثوري: النظر إلى وجوهكم خطيئة مكتوبة، أي إلى وجوه حكام الظلمة، عندما قال: هذا الكلام تقدم معنا العبد الصالح محمد بن أسلم الطوسي عندما قال لأمين زمانه، قال على ما تنظر؟ وقد كان عمر بن الخطاب ينظر إلى السماء وهو وشراك معني خيرا منك لعبد الله بن طاهر وهو أمير خراسان. قال بلغني عن سفيان أن النظر إلى وجوهكم خطيئة مكتوبة. فالسماء يعني له أثر، فكيف للنظر؟ له أثر أكثر. ولذلك إخوة الكرام عندنا سنتدارس أخبار أئمتنا ساداتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين، فنرى حقيقة أخبارهم في إخلاصهم لله واتباعهم لحبيبنا سيدنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وسنرى جدهم واجتهادهم في طاعة الله واحتراسهم ومحاسبتهم لنفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حقيقة هذا يدعونا إلى الاقتداء بهم، وهذا كما قلت من حقهم علينا. يعني عندما سنتدارس فقههم لابد من أن نقف على أحوالهم، نقرأ فقه من؟ لابد حقيقة إخوة الكرام من أن نعرف أخبار أئمتنا. وأنا أذكر كانت عندنا مادة أعلام الإسلام في الثانوية الشرعية حقيقة لها أثر كبير. في كل سنة يدرس مثلا قرابة 20 علما من أعلام المسلمين في مادة، يعني لها دروس كاملة، منهج وكتاب، حقيقة له لذلك أثر. يعني طالب العلم لابد من أن يرى هذا الإسلام متجسدا في صورة أناس عملوا به، كأنه يرى الإسلام حيا. فيرى الإمام ابن الجندي يرى الإسلام، يرى سيدنا عمر رضي الله عنه يرى الإسلام، يرى سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يسمع أخباره يرى الإسلام ويسمع الإسلام. وهكذا عندما يسمع أخبار أئمة الإسلام، أخبار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كأنه قرأ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الأفعال وهذه الأحوال وهذه القصص التي تروى عنهم كلها مستسقات من هدي الله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إخوة الكرام لا بد من وعي. ولذلك إخوة الكرام سنتدارس أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوة الكرام أئمة الإسلام كما أنه عند ذكرهم تنزل رحمة ذي الجلال والإكرام، أيضا عند ذكرهم يذكر ربنا، وعند ذكر الله يذكرون، فيذكرون عند ذكر الحي القيوم، ويذكر ربنا جل وعلا عندما يذكر أئمة الإسلام رضوان الله عليه أجمعين. أذكر ما يدل على ذلك، على هذا الأمر، من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الموعظة الآتية: ونشرع في مدرسة فقيه الملة أول الفقهاء الأربعة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين والمسلمين أجمعين، نشرع كما قلت في هذا في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.